أسعد الله صباحكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من راديو تمازيج، نحييكم تحية الصباح لهذا اليوم والذي تتابعون فيه العديد من برامج راديو تمازيج. فاصل موسيقي سنعود بعده ونواصل. مرحبا بكم مجددا مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعونا برنامج الطريق نحو الانتخابات.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم، بنرحب بكم في برنامجكم الطريق إلى الانتخابات في جنوب السودان. حلقة اليوم ده امتداد للحلقات اللي فاتت، وده آخر جزء في حلقة رئيس مفوضية الانتخابات البروفيسور أبنديغو أكوك. إذن ده نتابع الجزء الأخير من الحلقة، كونوا معنا.
إذا توفر الإمكانيات والميزانية المخصص مثلا لإجراء الانتخابات وأشياء ما قبل الانتخابات توفرت، هل بيكون في تعداد سكاني بيدعمل خلال ال 11 شهر المتبقية قبل إجراء الانتخابات؟
والله ما ممكن كمان، ما ممكن كمان، لكن على حسب الدراسة اللي عملناها من 2014-2015 أننا بدي مرجع بتاعنا لإدارة السكان عمولها 2008 ممكن يكون أساس لبداية ده، ممكن نازل سمبور دوائر. أيوة
ده بيساعد مثلا في ترسيم بتاعت الحدود، لكن التعداد ذاته هل يعني نفس التعداد السكاني بتاع 2008 تتوقع يا حو نفسه بتاع 2024؟
والله يا أخي بيكون طبعا زاد السكان أو نازل السكان، ده وارد، في ناس طلعوا في ناس كبروا وعمارهم بقى 18 لقدام، وده ممكن يسجلهم يعني بدأ تزيير، ممكن تثبت لهم سجل جوادين.
طيب ممكن يساعد ذاته للتزوير بتاعت الانتخابات لو بقى ما في تعداد سكان واضح؟ ده ما ممكن يساعد للتزوير في 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 الانتخابات اذا بقى ما في تعداد سكاني جديد واضح؟
والله تعرف مع تعداد السكان الجديد ده هي مرجع تدابو والناس يشيلوا للقرى وللمدن تسجل فيه الناس. في المدينه بكون سهل لانه يعني بجيب الشهاده بتاعه مولود رقم بكون سهل.
شنو الخطة اللي انتو يعني وضحتوه عشان ما يمنع اي تزوير في الزمن بتاعت الانتخابات؟
والله تعالى يا استاذة التصوير ده ما 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 بيكون وارد. اول حاجة الناس في ال قول بال زي كتور وز ده كتور وز فيها سلاطين وفيه عذاب وفيه نساء وشباب، التسجيل بيتم بين الناس نظر بعدهم ما يكون في مشكلة، حتى الفريق السلاطين ممكن يستغل في الكلام ده
تمام.
ما التسويد باسل يعني اليوم التسويد بكون قاعد المراقبين ممثلين الناس ده بكون قاعدين
اوكي
عشان كده التسجيل ده يتم بعد ايام بعدك النشر الاسماء بتاع الناس النشر ده ناس بيشوف اسمائهم ما 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 مسجل بيجي مسجل ما يسجل اسم بغلط بيصلوها
تمام يا طيب سعادتك برضو ممكن بلاد عموما يعني قاعد يواجه تحديات كثير تحديات لوجستيه ممكن انت ذكرت كبير برضو انه عشان انت تتحرك برضو ممكن بسبب بتاعت الاشياء اللوجستيه برضو بقالت صعب وكمان في يعني الطرق برضو عنده مشاكل كتير في جنوب السودان والفيضانات كمان في بعض المدن برضو بقى تحدي وكمان انعدام بتاعت الامن في بعض من الولايات وبعض من المناطق برضو تحدي كبير وزي ما عارفين انه قبل الانتخابات بيكون في نشر بتاع التوعية للناخبين قبل الانتخابات وده حاجة انت ذكرته قبل وكمان تسليم بتاعت المواد الانتخابية لكل الدوائر قبل الانتخابات فده كله عايز حركة طبعا من المفوضية عايز قيام بزيارات وكده في ظل التحديات ده كله بتاعت الطرق بتاعت التحديات اللوجستية فالخطط شنو مثلا اللي انتوا وضحتوه عشان ما تقدروا تتغلبوا على التحديات ده كله ويكون في يعني شو واضح انه كل الحاجات دي بتوصل للأماكن في الزمن بتاعه
شكرا جزيلا أستاذة افتكر في الكلام الاول واضح جدا فيه مسؤوليات مباشره بتاع المفوضيه وفي مسؤوليات مباشره بتاع الدوله
نعم
في تاكيد
نعم
يعني مثلا زي المشاكل بتاع اللوجيستيك ده مشاكل امنيه وزي المشاكل بتاع الفيضانات وحاجات من ده حاجات بتتعلق بقرار الدوله لكننا نعم. كفنيين كمفوضية بنشوف لأنه دورنا واضح جدا يعني نقول 10 ولايات دين يزورون يقول لهم نحن عندنا مشروع بقول لهم سيدي ادكيشن فده موضوع لشعب بعد ذلك ده نقول لهم أنا جايين تاني للتسجيل. التسجيل ده في كله معان في مراقبين. المراقبين اللي بيشوف منو سجلوه منو ما سجلوه. كويس؟
نعم.
فعلى حسب القانون عمره 18 سنة لازم يسجل لقدام.
نعم.
كويس؟ وعشان كده مهم جدا يكون في مراقبين بيشوف التسجيل ويشوف نشر الأسماء هل كتمهم صح ولا في إزالة ما في موضوع. فده كلها أشياء يعني مقسمة يا أستاذة. عشان كده لنا دايرين زول يقرا القانون عن الانتخابات ده.
نعم.
ده يقرا فيه عشان يشوف حقه وين. أنت كيف؟
نعم.
فعشان ده واضح جدا في القانون.
نعم.
أنا بشوف أنا إنه التوجه العامة وعشان كده بيجي بعدين يصير لنا بكيجن ده القانون لازم يشرحوا للشعب.
تمام. يا انا معاك انه في حاجات مثلا سياسيه وحاجات متعلقه بالدوله هي اللي بتقوم بها، ولكن لما نيجي مثلا المفوضيه مثلا ده حاجات المفوضيه هيقوم بها، لكن عايز مثلا توفير من الدوله فالمفوضيه من حقها مثلا تطالب اذا مثلا في مكان معين الطرق بتاعه مثلا ما بيسمح انه العربات تمشي به، المفوضية ممكن تطلب مثلا طيارة يقوم وصل الحاجات. فده النقطة اللي أنا كنت عايز أسمع إنه مثلا شنو الخطط البديلة مثلا إذا الدولة هي ما وفرت مثلا حاجة اللي المفوضية شايف إنه من المفترض تتوفر في الفترة دي.
يا أستاذ كل شيء برجع لنا.
نعم.
كل شيء برجع لنا توفير المواد اللي قبل كلمتك في البداية الحديثنا.
نعم.
أصلًا أنا ده أقول من أيام بيو زي ما قلت قبل لا.
نعم.
أنا ما بمشي أصلًا يعني ما في إمكانيات متوفرة. عشان كده منبع للدولة ومنبع لل أصدقاء جنوب السودان ولو بيتوا تعالكم. أنا كلمت على واحد من المنظمات دي قلت له ما داير قروش، أنا داير عربات، أنا داير مركب طيارة. نعم. داير بتاعكم ودينا بس ما هنروح جونا. فكرة سهلة جدًا. وهذه الأشياء يعني لكن بقول لك حكومة يدفع أول بعدها دائما نجي وراكم.
نعم.
أول مشي مكان بقول له إنه المفوضية ما أسسوها. قام نديكم إلا بعد ما تأسيس المفوضية. أسس المفوضية أسس بدأوا باللفة ثاني. جاء للدولة يدفع المفوضية أولا وبعدها دائما نجي وراه. ده كله يعني حاجات فنية كده تشوف فيها تعتيل.
تمام. طيب في 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 الزمن بتاع تشكيل المفوضيه بتاعت الانتخابات يمكن الحركه الشعبيه في المعارضه كان في خلافات، هي تقول انه المنصب بتاع ماك كان مخصص ليون، هل المشكله دي اتحلت؟
لا خلاص هو خلاص هم حلوها. حلوها يعني.
اوكي. تمام. طيب تعالى كده اديك فرصه اخيره تسلم للشعب تطمن الشعب كمان للفترة بتاعت الانتخابات اللي جاي.
جميل جدا. الرسالة بتاعي للشعب بقول لهم أنا إنه الفرصة ده فرصة سعيدة جدا ومتاحة ومهم جدا.
نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم الطريق إلى الانتخابات في جنوب السودان. إلى اللقاء.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
تابعتم حلقتي الطريق نحو الانتخابات، وبه أنقلكم مباشرة لبرنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
ما تزال التطورات تتسيد المشهد السوداني سيما السياسي والاقتصادي، وفي مشهد الأسبوع السوداني ما تزال المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع تسيطر على الأخبار في البلاد. ودارت خلال الأسبوع الماضي معارك حامية بين الطرفين، أعلن خلالها الجيش السوداني تقدمه عسكريا في عدد من المحاور من بينها منطقة أم درمان القديمة وأحياء بيت المال وسلاح المهندسين ومحاصرة مبنى الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون الذي كان يسيطر عليه الدعم السريع منذ بداية الحرب في السودان في 15 من أبريل الماضي، بينما تقول قوات الدعم السريع إنها ما زالت متماسكة. ففي الوقت ذاته تشهد محاور أخرى مواجهات بين الطرفين في منطقة الخرطوم بحري وبابانوسة بولاية غرب كردفان. وفي ظل هذه التطورات ما زالت أبواب حل الأزمة السياسية السودانية مغلقة ولا بوادر تلوح في الأفق، لذلك يقول المحلل السياسي السوداني الطيب محمد:
نحن نحتاج لرؤية تخاطب قضايا المستقبل بالنسبة للشباب السائر في الشارع وحتى الشباب الموجودين في القوى السياسية سواء كانت في المجلس المركزي أو كانت خارج المجلس المركزي.
ومن أخبار مشهد الأسبوع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى دولة ليبيا، والذي أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين تتعلق بعلاقات البلدين في وقت راجت فيه أنباء عن استئناف منبر جدة التفاوضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مارس المقبل.
زيارة معلومة مضموناتها ومقاصدها أننا نريد أن نبني على سابق التعاون، على سابق الأخوة، على سابق التواصل، على سابق المحبة بين الشعبين الليبي والسوداني. نحن ممكن في هذا المقام يجب نتقدم بالشكر للحكومة والشعب الليبي على استقبالهم لعشرات الآلاف من السودانيين، وأيضا نشكرهم على أنهم استقبلوهم وأووهم، عاملوهم وكأنهم ليبيين، يعاملوا مثل إخوانهم، مجانية التعليم، مجانية العلاج، دخول. نحن نشكر الحكومة الليبية على هذا الأمر، وحتى المواطنين الليبيين في تعاملهم مع السودانيين لسنين طويلة ظل السودانيين يشعرون بأنهم في بلدهم ولا يشعرون بالغربة. أيضا نهني الشعب الليبي والمقاومة على انتصارها في 17 فبراير، هذه فرصة طيبة، نتمنى قريبا أن نجنو زمار هذا النصر الذي استطاعوا من خلاله أن يحيوا دولتهم، ونتمنى أنه تتوحد جهودهم في جني ثمار هذه الثورة.
ويقول الباحث السياسي السوداني فاروق عثمان إن الحرب في السودان أدت إلى خسائر فادحة في البلاد، مشددا على ضرورة إيقاف الحرب.
تعيد بناء السودان، إن الحرب تقيف، قوات المسلحة القوى المختلفة تمشي المعسكرات بتاعتها، وهم يمشوا على المهمة بتاعتهم الأساسية اللي هي مهمة الدفاع.
وتضاف إلى مشهد الأسبوع زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق مالك عقار إلى يوغندا ورواندا في إطار جولات بشأن الأزمة السودانية. وشهدت عدد من المناطق بولاية الجزيرة سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين على أيدي قوات الدعم السريع المتمردة التي تسيطر على الولاية، سيما في قرى جنوب الجزيرة وغرب الحصحيسة في غضون الأيام القليلة الماضية. وفي الشأن الاقتصادي أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عن انخفاض إيرادات الدولة بنسبة 80% بسبب الحرب.
إيرادات الدولة انخفضت بنسبة أكبر من 80%، وده طبعا عيب التركيز على العاصمة في كل شيء بما في ذلك المصانع، الشركات الكبيرة، شركات الاتصالات، كل جهة ممكن تكون إيرادية للدولة كانت موجودة في العاصمة، وعندما تعطل العمل في العاصمة تعطلت مصادر الإيرادات وضعف الوضع بصورة كبيرة جدا.
كما شهد الأسبوع تلقي السودان منحة من البنك الدولي بأكثر من 80 مليون دولار لتقوية النظام الصحي في البلاد، في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن دخول النظام الصحي في السودان إلى مرحلة نقطة الانهيار. وفي ذات المشهد تعاني مدينة بحري حاليا من أزمة شديدة بسبب توقف خدمة التحويلات البنكية نتيجة تعطل الإنترنت، وتقول غرفة طوارئ بحري إن هذا الوضع الخطير تسبب في انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الوضع إلى حدوث مجاعة. وحثت الغرفة في بيان لها جميع الأطراف المعنية بالنزاع على فهم خطورة الوضع الحالي وضرورة إعادة خدمة الإنترنت لضمان سلامة سكان بحري، مؤكدة أن عدم استمرار الإنترنت سيؤدي إلى مزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
السودان في أسبوع.
بحلقة السودان في هذا الأسبوع إلى نشرة الأخبار من راديو تمازج، متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار من راديو التمازج في الأول من مارس 2024. مقدمة النشرة: دعوات بإلقاء تجديد السنوي لشهادات الاستثمار في جنوب السودان. التشريعي في غرب الاستوائية يعلن عطلة 3 أشهر. محافظ البنك المركزي يعلن فتح فرع في نوملي. مسؤول حكومي: جنوب السودان يفتقر إلى الأموال اللازمة لرصد الانتهاكات في حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليك تفاصيل النشرة. دعا المؤتمرين في ختام الدورة الثانية لمنتدى جوبا الاقتصادي يوم الأربعاء الحكومة لإزالة التجديد السنوي لشهادات الاستثمار، قائلين إنه عبء على المستثمرين. وأثار المنتدى الاقتصادي الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال بولاية الاستوائية الوسطى لمدة 3 أيام مخاوف في مجالات تطوير البنية التحتية من حيث الطرق ومرافق التخزين والمواني والمطارات وبناء السدود الكهرومائية لجذب المستثمرين. كما أصدر المنتدى قرارات لمختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتجارة والاستثمار والنقل والطاقة والسدود وغيرها. وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، قرر المنتدى تفعيل صناديق الشباب والنساء وتخصيص الموارد اللازمة لهذه الفئات على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام. كما دعا الحكومة إلى إنشاء صندوق استثمار لتمويل الأعمال والمبادرات التجارية والابتكارات. وشمل القرارات الأخرى النظر في تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية مستهدفة للاستثمارات الرأسمالية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية مثل التصنيع ومواد البناء والأعمال التجارية الزراعية والتعدين والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية. وجاء في القرارات: يجب نشر هذه الحوافز على نطاق واسع لتحقيق تأثير أكبر. وقال السفير جون بوسكو كاليسا الرئيس التنفيذي لمجلس أعمال شرق إفريقيا أن التجديد السنوي لشهادات الاستثمار يرسل إشارة سلبية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، وكشف إنه يتم فرض رسوم قدرها $1000 أمريكي سنويا على المستثمرين لتجديد شهادات الاستثمار الخاصة بهم. وحث حكومة جنوب السودان على مواءمة سياستها الاستثمارية مع سياسات دول شرق إفريقيا التي تمنح المستثمرين فترة خالية من التجديد مدتها 10 سنوات، وتابع: لا يوجد مكانا في العالم تقوم فيه بتجديد شهادة الاستثمار كل عام، وتجديدها يكلف $1000. وقد ذكرت هنا إننا بحاجة إلى بناء الثقة، على الأقل نمنح المستثمرين المحليين أو الدوليين 10 سنوات، وأنا قادم من شرق إفريقيا حيث يمنح المستثمرين 10 سنوات حتى يتمكنوا من استرداد استثماراتهم. وأضاف: طلب المتواضع إلى وزير الاستثمار بيو موتوك هو أن هذا التجديد السنوي لشهادات الاستثمار سيء للغاية ويرسل إشارة سلبية إلى كل من يريد الاستثمار هنا لفترة طويلة، لذا دعونا يكون لدينا رؤية طويلة المدى وإزالة $1000 أمريكي. ردا على مخرجات المؤتمر ومطالب السفير جون بوسكو، قال الوزير ديو موتو أن التجديد السنوي لشهادات الاستثمار منصوص عليه في قانون الاستثمار وأن إزالته يتطلب تعديل القانون، وتابع: هذا موجود في قانون الاستثمار، وإذا أردنا تركه فيجب علينا تعديل قانون تشجيع الاستثمار، وهذا أمر تحتاج إلى نقاش. وقال الوزير أن مبلغ $1000 لا يمثل شيئا مقارنة بالملايين التي يجنيها المستثمرين في البلاد. أعلن المجلس التشريعي في ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان يوم الأربعاء عن عطلة لمدة 3 أشهر لأعضاء البرلمان. وقالت رئيسة المجلس التشريعي وكيلي شارليس أن المشرعين أمضوا فترة طويلة دون الذهاب إلى العطلة وتمكنوا من تمرير بعض مشاريع القوانين واللوائح الأخرى للمجلس على الرغم من بعض التحديات. وتابع: أود أن أقدر الجهود التي بذلها أعضاء المجلس التشريعي في الفترة الماضية دون عطلة ونهنئهم على احترامهم للقيام بواجباتهم. وقال: بجانب التحديات، تمكن المجلس التشريعي من مراجعة قواعد سير العمل وتشكيل لجان أعمال المجلس وإقرار بيان سياسة ولاية غرب الاستوائية وتشكيل تجمعات المقاطعات في المجلس وإجراء 38 جلسة للجنة وإجراء 67 جلسة عادية للمجلس وإصدار 33 قرارا وأصدر 6 أوامر من رئيس مجلس النواب وأصدر 3 مشاريع قوانين. وقالت رئيسة المجلس التشريعي أن من التحديات التي تواجه المجلس هو عدم كفاية الموظفين لإدارة أمانة المجلس وعدم دفع تكاليف تسيير المجلس ونقص خدمة السيارات لرئيسة المجلس ونائبه ونقص وسائل النقل لرؤساء اللجان والإدارة البرلمانية. وتابعت أن الطريق إلى الأمام هو تعيين الموظفين في أمانة المجلس ومراعاة السلطة التنفيذية لدفع تكاليف تشغيل المجلس لتسهيل عمله وتوفير وسائل النقل لرؤساء اللجان وقيادة الأمانة وحافلة النقل لأعضاء المجلس. من جانبه قال حاكم ولاية غرب الاستوائية الجنرال ألفريد فوتيو إنه يتعين على البرلمانيين الاستفادة من الموارد القليلة المتاحة للعمل مع المجتمع. وتابع: كان من المفترض الذهاب للاستراحة 3 مرات لكن ستسحبون مرة واحدة وستكونون بين المواطنين، لذا تحدثوا إليهم واستمعوا إلى مشاكلهم ويجب مشاركة القليل الذي لدينا مع الناس. وتسلم المجلس التشريعي 50 مليون جنيه جنوب السودان من السلطة التنفيذية لتلبية احتياجات العطلة. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. كشف محافظ البنك المركزي في جنوب السودان جيمس أليك غارانغ عن خطة لفتح فرع جديد للبنك المركزي في مدينة نوملي الحدودية. وقال المحافظ يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي أن الخطة مطروحة على الطاولة منذ عام 2019 لكنها أصبحت قابلة للتطبيق حاليا. وقال إنه أرسل الأسبوع الماضي فريقا لتقييم إمكانية إنشاء فرع للبنك المركزي في مدينة نوملي. وتابع: بناء على النتائج قررت الإدارة استئجار مبنى خاص بإنشاء البنك وسيتم افتتاحه قريبا وتحدث هذا الخطوة إلى تحصيل الإيرادات غير النفطية بكفاءة. وأشار إلى أن وزارة المالية وجهت بإزالة جميع حواجز غير القانونية على طول طريق نوملي جوبا. وأضاف: عندما عاد فريق التقييم إلى جوبا قلنا إنه ليس من السهل بناء مبنى للبنك في يوم واحد، لذا يتعين علينا استئجار مكان، وهذا ما حدث بالفعل. وقال: بمجرد فتح البنك في نوملي سيكون الأمر سهلا لوكالات تحصيل الإيرادات، وسيكون لأي شخص يستورد إلى جنوب السودان الذهاب إلى البنك المركزي ودفع رسوم التخليص الجمركي، وهذا واحد من الطرق التي تأمل الحكومة أن تعمل بها في نوملي. قال السفير أنطوني كون المدير العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان أن الحكومة تفتقر إلى ميزانية كافية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كامل في المناطق النائية من البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارة العدل ووزارة الخارجية يوم الأربعاء، ودعا لجنة حقوق الإنسان إلى دعم المؤسسات القانونية مثل المحاكم ووحدات الشرطة. وقال: لجنة حقوق الإنسان تكتب دائما تقارير تنتقد حكومة جنوب السودان لأننا نواجه دائما تحديات في المناطق التي تشهد انتهاكات لأنه لا توجد محاكم أو شرطة في الأماكن النائية. وقال: نطلب من لجنة حقوق الإنسان مساعدة الحكومة في تلك المجالات، ولا تملك الحكومة ما يكفي من المال لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأكد التزام الحكومة بمراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان إذا تمكنت اللجنة من التعاون مع الحكومة. وأضاف: في بعض الأحيان نشعر بخيبة أمل عندما نقرأ تقارير اللجنة، ولقد سمعتم الآن مقدار المعلومات التي قدمناها لكم حول ما كنا نفعله، وهذا يعني الكثير من الالتزام من جانبنا كحكومة، ونحن جادون في تنفيذ ما اتفقنا على تنفيذه. من جانبه قال لورانس لورو كاميلو المسؤول عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة العدل أن تقرير لجنة حقوق الإنسان سياسي ويتعلق بكيفية عمل الحكومة في جنوب السودان، وأشار إلى أن هناك مطالبات بتمديد ولاية هيئة حقوق الإنسان، وأضاف أن التقرير الخاص بالجرائم الجنسية بحسب مفوضية حقوق الإنسان ركز فقط على بيبور وولاية الوحدة، ولا توجد أرقام حول هذه الجرائم. وتابع: طلبت من وفد من مفوضية حقوق الإنسان خلال زيارته لجنوب السودان زيادة المؤسسات القانونية للتحقق من التقارير المكتوبة ضد حكومة جنوب السودان، وأشار إلى أن مهمة هيئة حقوق الإنسان ليست المحكمة المختلطة بل رصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في البلاد. الخبر الأخير على راديو التمازج: قدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ولاية شمال بحر الغزال حصص غذائية لنحو 500 عائد من السودان والنازحين داخليا من أبيي لأول مرة منذ وصولهم إلى المنطقة. في حديثها للصحفيين في موقع التوزيع في منطقة أكون بمقاطعة أويل الشرقية، قالت يولندا ليلي فليكس نائبة رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي الميداني في أويل أن نحو 130 ألف شخص سيستفيدون من التوزيع العام للأغذية، وقالت: عادة ما يبدأ موسم التحديات في مايو، وهذا هو الوقت الذي تنتهي فيه سلة الغذاء، لكن الوضع الآن سيء وبدأنا التوزيع في يناير، ولقد قدمنا لهؤلاء الأشخاص حصص غذائية لمدة شهر واحد في سلتنا الغذائية من الحبوب والبقوليات والملح والزيت، كما قدمنا تغذية تكميلية شاملة للنساء الحوامل والفتيات والأمهات المرضعات والأطفال دون سن الخامسة. وكشفت أنهم يقدمون التغذية التكميلية للنازحين للوقاية من سوء التغذية، لأنه عندما يكون وضع الأمن الغذائي في مكان ما سيئا يصاب العديد من الأطفال بسوء التغذية الحاد. واشتكت من نقص المواد، مؤكدة أنهم أزالوا بعض المواقع من قوائم أولوياتهم بسبب نقص التمويل. وأضافت: الموارد ليست متوفرة بالطبع، لذلك قام برنامج الأغذية العالمي في أويل الشرقية بإعطاء الأولوية لمواقع بناء على مدى ضعف المكان، ولكن الموارد ليست كافية. من جانبها قالت جويس جوكودو أموس 30 عاما وهي أم لستة أطفال من أبيي، وصلت قبل 6 أشهر، إنها المرة الأولى التي تتلقى فيها الطعام منذ وصولها. وتابعت: كنت أقوم بجمع الحطب والمياه للبيع للحصول على المال لشراء الطعام. واشتكت من أن الطعام الذي تلقته لن يكون كافيا لإطعام أسرتها لمدة أسبوعين. وقالت منى عبد الله 30 عاما وهي أم لستة أطفال عادت من الخرطوم، إنها كانت في المنطقة طوال الأشهر الثلاثة الماضية دون تلقي أي دعم، وقالت: لقد أتينا إلى جنوب السودان وتم إصدار بطاقات التموين لنا، ولقد حصلت اليوم على الذرة الرفيعة وزيت الطحي والملح والفاصوليا، لكنها لن تكن كافية لأنه ليس لدينا وظائف يساعدنا، وعندما وصلنا اعتنى بنا الأغارب وتقاسموا معنا القليل. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. دعوات بإلغاء التجديد السنوي لشهادات الاستثمار في جنوب السودان. التشريع في غرب الاستوائية يعلن عطلة 3 أشهر. محافظ البنك المركزي يعلن فتح فرع في نملي. مسؤول حكومي جنوب السودان يفتقر إلى الأموال اللازمة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. انتهت نشرة الأخبار، وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج، مستمعينا في كل مكان. ننقلكم إلى حلقات برامجنا الخاصة بإقليم دارفور وجنوب كردفان ونيل الأزرق.
بدوني هنا ما ديك سكت ساي الليلة
مالك سكت ساي
الليلة مالك سكت ساي
الليلة مالك سكت ساي
يعني العيون ليسة الحنان ولا الحروف جافة غناي ولا الكلام أصبح سكوت ولا الكلام بقى بالسكوت ولا الكلام
أصبح سكوت
أنا كل يوم بحي وبموت أنا كل يوم بحي وبموت يا سيرة الهوى أو شفت في الحلم البعيد اثنين ينادوا الليل سوا لو فجأة يا سيرة الهوى أو شفت في حلم البعيد اثنين ينادوا الليل سوا يتخيلي 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 تخيلي الزمن اللي راح تخيلي
تخيلي
تخيلي الزمن اللي راح تخيلي 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 الحال كيف يكون لما يطيل علي صباح اقوم براي قلبي صورتك صوتك ما معاي تخيلي تخيلي فاكر لما قلت لك خلي بالك في مشي افتكري لما قلت لك خلي بالك في مشي فاكر لما قلت لك خلي بالك في مشي افتكري لما قلت لك انا قلت لك انا قلت لك خلي بالك في مشي اعمل حساب الطريق حكايتي كنت في بالك حكايتي يا هوايا ونبض ذاتي أصلي ما شفتك انت ده بحسيت بحياتي يا هوايا ونبض ذاتي كنت في بالك حكايتي والله مما شفتك شفتك انت تابي حسيت في حياتي يا هوايا ونبض ذاتي كنت في بالك حكايتي ازيك انت ازي عيونك ازيك انت ازي عيونك مشتاق جد غالب نعيش واحلم بدونك مشتاق انا
وفي أولى محطتنا تتابعون حلقة برنامج اليوم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
سمعنا الأعزاء، مرحبا بكم في كل مكان، أسأل الله وقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج ضمن برنامج عضواء على دارفور في قضية اليوم. وضيف قضية اليوم الأستاذة مريم حامد الحندوق، كاتبة الورقة البحثية للمرأة في دارفور ضحايا الصراعات العنيفة. مرحبا بك الأستاذة مريم.
مرحبا بكم راديو تمازج، شكرا كفاية على الاستضافة، والتحية عبركم لكل النساء الغويات الصامدات في معسكرات نزوح في معسكرات اللجوء.
والتحية أيضا لك، والتحية لكل النساء في معسكرات النزوح واللجوء، ولجميع نساء المناضلات في دول الجوار وبحثا عن الأمن والأمان. اليوم في البداية عايزينك تدينا لمحة ورقة المرأة في دارفور ضحايا الصراعات العنيفة، وكيف بادرت تلك الفكرة إلى ذهنك حتى توثقي عن النساء ومعاناة أثناء النزاعات؟
مرة ثانية شكرا لكم. طبعاً يا كفاية، هي أصلاً المرأة في دارفور بتعاني من 2003 إلى الآن. الحقيقة العنف والاضطهاد وكل أشياء الأشكال العنف كلها كانت بتتعرض لها النساء في دارفور، هي ليس حديثة ليس ولدة اللحظة، لكن بعد 15 أبريل كلنا متابعين إن أوضاع النساء في دارفور زاد سوءا، خصوصاً في الجنين أوضاعها. فكتبت الورقة دي هي بتسلط الضوء على أوضاع النساء في دارفور من وقت بعيد، لكن بتخصوص بعد 15 أبريل. حالياً النساء في مخيمات النزوح في دارفور بتعرضوا لكل أشكال العنف الجنسي والعنف الأسري، زيادة على إنه هم بتعرضوا لأسوأ أنواع العنف الثاني، اللي هو إنه حتى الرعاية الصحية هي بتكاد تكون منعدمة، اللي هي الرعاية الصحية في حوامل، والرعاية الصحية بتتكلم حتى الأطفال بتعرضوا لكل أسوأ أنواع العنف هناك. فالورقة بتسلط الضوء على كل هذه الأشياء.
طيب أستاذة مريم، في رأيك ما هي الأسباب التي دعت النساء للسكوت وإلزام الصمت عن كل تلك الأعمال العنيفة منذ 15 أبريل حتى تاريخ اللحظة، والتي أدت معدل انتشار الأعمال العنيفة تجاههن؟
من بداية حرب 15 أبريل، أسبوع بعد الحرب، تحولت الحرب لأجساد النساء، اللي هو المجتمع كله بيظن إنه يعني طرفي الصراع بيظن إنه هي الحرب اللي تخاض على أجساد النساء باعتبار إنه هو بينتصر لهم. فهي حتى لو كل السودان الحرب طوال تحولت لأجساد النساء، لكن في دارفور تحولت بطريقة أعنف. فالنساء حاليا هم المتأثرين، هم اللي بيدفعوا الثمن بتاع الحرب. هم إحنا حاليا بسبب أولادنا مستنفرين بدون عشان يحاربوا، احنا حاليا بندفع في الثمن بتاع الحرب، احنا بنموت ازواجنا، احنا اللي بنغتصب، احنا اللي بنعرض للتحرش لانواع العنف، لكل هذه الاشياء بتعرض لها حاليا النساء. النساء في مخيمات النزوح هناك بتتعرض لانه ما في رعايه صحيه، انعدام تام للرعايه الصحيه، انعدام حتى لسبل الحياه في المخيمات، وضع المخيمات سيء شديد، بتعرضوا للاغتصاب بعد دخول نهايه في المخيمات، بعد دخولهم بتعرضوا للاغتصاب يعني، وتعرضوا ثاني للعنف الاسري داخل الاسره، بيعتبروا انه الزوجه يعني بتتم الاصابه دي باعتبار انه ضرورها نظره سيئه. فكان في حادثه بتاعت انتحار لشابه في احد المخيمات النزوح، لانه هي تعرضت لاغتصاب وهي حامل، فجات له اسرتها قاموا ضربوها يعني، ما قدروا يقولوا في انه الزوجه دي يعني هي تم اغتصابها. فدي حاله كعب شديد برضه، بعد تتم يعني واحده من اشكال العنف اللي بتتعرض له النساء.
حقيقه انه واحده من الاشكال بتاعت العنف اللي بتتعرض له النساء في مخيمات النزوح وفي دارفور، اللي هي النظره المجتمعيه تجاه الشخص او تجاه الفتاه التي تعرضت لاعتداء جنسي. أستاذة مريم، ما هي الآثار المترتبة على نقص الخدمات الصحية للنساء المتواجدات داخل معسكرات اللجوء، وكيف يمكن أن تؤثر هذه على التنشئة المجتمعية، وكيف يمكن أن تؤثر على دور النساء؟
أحد من الأسباب اللي بتعرض لها النساء حالياً إنه نحن عندنا نساء، تجربة بتاعت نساء كثيرة توفت في العملية بتاعت الولادة، لأنه ما في رعاية صحية للحوامل، اللي هو انعدامها، في انعدام بالقوة الصحية، اللي هو في النساء حالياً قاعدين يستخدموا الأدمشة في مخيمات النزوح للأسف. أنا بناشد منظمات المجتمع المدني إنه تتكلم يعني إنه تنزل في أرض الواقع في المخيمات، خصوصاً النساء في ذات مخيمات النزوح في دارفور، في زالينجي، في الضعين، في نيال، المخيمات في الفاشر على وجه الخصوص، في المخيمات دي كلها إنه يوفروا الرعاية الصحية للنساء هنا. حتى في مشكلة بتاعت مياه ذات مياه الشرب ذاتها في المخيمات فيها مشاكل، فبنناشد المنظمات حتى المجتمع المدني إنه تشوف أوضاع النساء يعني، ونتمنى إنه من طرفين الصراع برضه إنه ما يكفهم النساء في صراعاتهم دي، طيب يبصروا بها يعني النساء إنه نحن ما أجسادنا ليست أداة للحروب يعني.
حقيقة أجساد النساء وليست أدوات لكسب الحروبات ولكسب المعارك الدامية التي تشهدها السودان. فكيف يمكننا مساعدة النساء الموجودات داخل السودان والنساء الموجودات داخل معسكرات الإيواء؟ وما هي مقترحاتك لمناصرة قضاياهم وتقديم الدعم لهم؟
أولا شكرا لكم أنتوا على أنكم ترفعوا أصوات النساء، دي خطوة كويسة إن إحنا محتاجين صوتنا يصل، يعني إنه الناس المجتمع الدولي يعرف إنه في نساء حاليا بتعرضوا لأسوء أنواع العنف، بتعرضوا لأشكال العنف كلها أسوء بتعرض لها حاليا النساء السودانيات في مخيمات النزوح. فشكرا لكم إنكم أنتم مهتمين بالنقطة دي. النقطة الثانية إحنا محتاجين صوتنا يصل، يعني محتاجين حاليا في الوقت الحالي إن إحنا جبنا ننقذ النساء الموجودات هناك في المخيمات، وحاليا على وش الخطوط بشكل عادي، محتاجين نوفر الإغاثة، محتاجين نوفر لهم إنهم يكون عندهم سبل بتعليم، المخيمات دي تكون بيئة آمنة لهم، يعني تكون متوفر فيها رعاية صحية، متوفر فيها إنه يقدروا إنهم يعني يكون شكلها هي نفس الحرب دي حتكون مدة طويلة. فبالتالي إحنا محتاجين إنه حاليا النساء دي إنه نوفر لهم البيئة الآمنة دي، باعتبار إنه حتى نوفر لهم سبل العيش ونطور مهاراتهم لقدام، يخليهم يكون عندهم يقدر يكتسبوا بها، يكون عندهم مهارات يقدر يكتسبوا بها إنه شغل يشتغلوا داخل المخيمات أو خارج. يعني بالتالي بناشد الطرف يعني النساء إنه أجسادنا ليست أدوات للحروب، يعني إنه بالتالي إنه مضطر إنه هم يكفوا عن حاجة إنه يخوضوا الحروب حقتهم دي على أجساد النساء.
إن شاء الله، إن شاء الله كلنا مع بعض حنعمل على إيصال أصوات النساء ومناقشة قضايا النساء وتسليط الضوء على الانتحاكات التي يتعرضن لها النساء في مختلف المناطق، إن كان داخل السودان أو في دول الجوار أو حتى داخل معسكرات النزوه واللجوء، على أمل أن تنعم المرأة بالأمن والأمان في الأماكن التي لجعت عليها. أستاذة مريم، إحنا شاكرين لك كثير على المداقلة وعلى المعلومات الثرة اللي قدمتيها لنا، وعايزين نسمع منك رسالة أخيرة قبل أن نختم قضية هذا اليوم.
أيضا شاكر لكم شديد على الاستضافة، وزي ما قلت حتى النساء حاليا في مخيمات اللجوء خارج السودان بتعرضوا برضو لأسوأ أنواع الانتهاكات، باعتبار حتى المخيمات حاليا ما بيئة آمنة للنساء في مخيمات اللجوء. فحتى المخيمات ما في توفير لبيئة صحية، ما في رعاية صحية، ما في سبل كسب عيش، ما في أي حاجة، المنظمات ما قاعد تعمل أي شيء. فأنا بناشد المنظمات إن حتى المخيمات خارج اللجوء إنها تحطها في عين الاعتبار، باعتباره حاليا النساء إن السودان كله حاليا بتعرض أسوأ أنواع الانتهاكات. كمان حتى أنا مناشد إنه يا ريت المجتمع الدولي يشدد على طرفي الصراع إنه يوجه الشبكات للمرأة والولد السودان، يعني ما في شبكات تواصل، باعتباره حاليا السودان خارج إطار الشبكات، تعرض لأسوأ أنواع الانتهاكات حاليا موجودة. وحتى هي أنت حتوقف كلمة بنك الجي باعتبار إنه السودانيين حاليا محتمدين على إنه يتم التواصل مع أهلهم في الخارج، إنه السودان قروش إنه بينقطعوا عاد أسوأ أنواع الانتهاك بتعرضوا للسودانيين حاليا. يعني المرة الثانية شكرا لكم على الاستضافة.
العفو. ونحن برضو بدورنا مثلنا عبر أثير راديو تمازج بنناشد كل منظمة المجتمع المدني والمنظمات العالمية والمجتمع الدولي بضرورة الضغط على طرفي النزاع لوقف القتال في السودان ولإعادة شبكات الاتصال للتواصل مع جميع الأحل وتفقد أحوالهم ولتقديم يد المساعدة للأحل المتواجدين داخل السودان، وعلى أمل كبير أن تسقط صوت البندقية وينعم إنسان دارفور وتنعم المرأة السودانية بالأمن والأمان والاستقرار. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية، وأكيد حنظل نردد من دارفور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
بحلقة برنامج حديث اليوم مستمعينا في كل مكان، الآن نقلكم إلى حلقة الخاصة بدارفور و نيل الأزرق وجبال النوبة.
Oh, حبيب العمر يا غايب بتدري هواي بحبك وانت في قلبي نعيم دنياي حبيب العمر يا غايب بتدري هواي بحبك وانت في قلبي نعيم دنياي عزة نفسي تمنعني أبحل سواي عزة نفسي تمنعني أبحل سواي بآلامي وأحلامي وكل شجاي وانت في بالي يا حبيبي ليه للي غيابك طار 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 لا 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 بالعمر ما صدقت عني تغير يصبح حالي في لوعة كشمعة تدور حبيب العمر ما صدقت عني تغير يصبح حالي في لوعة كشمعة تدور حالي البيا لو جربت يا المليون حالي البي لو جربت يا المليون كنت بكيت من قلبك ودمعك سال وانت في بالي يا حبيبي ليه للي غيابك طال بشوك مصير رمال تعال ارحمني من هجرك كفاية عذاب وحد عينك لهي بشوك مصير رمال تعال ارحمني من هجرك كفاية عذاب تعال الليلة ما بكرة بدنيا تعال الليلة ما بكرة بدنيا وصل فرقنا ما ممكن يا روحي محال وانت في بالي يا حبيبي ليه للي غيابك
الحلقة. تتابعونا دارفور في هذا الأسبوع.
سمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة من إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ليوم الجمعة الموافق 1 مارس للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: البرحان يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية. السودان، تصاعد حدة صراع المسلح وتقوفات من الأملية التعليمية. أهالي بورام يناشدون المنظمات الدولية وقوات الدعم السريع بدعم مستشفى مورام. مسؤولة أممية تكشف عن وصول النظام الصحي في السودان إلى نقطة الانحيار. ظهور رجل دين سوداني مثير للجدل اختفى بعد تقول الجيش السوداني منطقة أم درمان. حملات لمكافحة الظواهر السالبة بزهلينج. كم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية: بعد التعليم في السودان أمر مقلق للقاية في ظل حدة الصراع المسلح الذي يدور حاليا في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتمدده في عدد من الولايات، وما استمرار الصراع يواجه آلاف من التلاميذ والطلاب مسيرا مجهولا في مواصلة العملية التعليمية في البلاد. ووفقا لتقارير أممية سابقة فأن نحو 19 مليون طفل في السودان باتوا خارج المدارس، وهي إحصائية أعلنتها المنظمة بعد 6 أشهر من بدء النزاع المسلح بين الطرفين، وفي وقت تحولت فيه عدد من المدارس والدور التعليمية إلى مراكز إيواء النازحين الفارين من الحرب، كما يواجه أكثر من 1 مليون طالب وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية مصيرا غير معروف بعد تأزر قيام الامتحانات التي كانت مقررة في مايو من العام 2023. ومع استمرار تعقيدات العملية التعليمية في ظل الحرب الدائرة في البلاد، كشف وزير التربية والتعليم السوداني محمد سر الختيم الحوري أن قرارات وشيكة سوف تصدر من الوزارة بشأن التعليم، وأضاف الوزير السوداني خلال احتفالات عيد العلم الأسبوع الماضي بولاية نهر النيل بشمال السودان. فيما يرى الصحفي المهتم بقضايا التعليم محمد قدير لراديو تمازج صعوبة مواصلة الدراسة في ظل الأوضاع الحالية.
إعادة افتتاح المدارس في المناطق اللي بنفتكر بأنها هي آمنة نسبياً ومحتاجة إعادة تفكير ومحتاجة تأني ومحتاجة دراسة، لأنه ببساطة شديدة يعني الوضع هش شديد في كل السودان، وظروف الناس صعبة شديد، يعني عشان يقدروا يعني معظم الناس يا نازحين يا في ناس مستقرين عايشين معهم الناس النازحين.
وتتقوف الأسر السودانية من مصير مجهول لتعليم أبنائهم في ظل استمرار الحرب الدائرة في البلاد، وتتوزع فيه ملايين الأطفال بين اللجوء والنزوح مع محاصرة آخرين في مناطق النزاع. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرحان اليوم إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، وسيجري رئيس مجلس السيادة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مشتركة، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان في وداعه بمطار بورسودان الدولي عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الخالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء، ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة ووزير الخارجية المكلف الصفير علي الصادق ومدير جهاز المقابلات العام الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. اتفق عدد من أحالي مدينة بورام بولاية جنوب دارفور على أن الوضع الصحي في المنطقة متدهور، حيث توقف الأمل في المستشفى الوحيد جراء انعدام الأدوية والكوادر الطبية. وقال ضابط التحصيل لمحلية بورام إيسا داود نمة لراديو تمازج الأربعاء أن تطعيم الأطفال ضد الأمراض الستة متوقف منذ بداية الحرب في أبريل من العام الماضي، وناشد المنظمات العاملة في الحقل الصحي والإدارة الطبية تابعة لقوات الدعم السريع والحكومة بدعم مستشفى بورام لكي يعودوا إلى تقديم الخدمات العلاجية لسكان محليات الردوم والسند وبورام.
حقيقة احنا بنعمل في إدارة التحسين أو ضابط تحسين محلية بورام، وبنناشد الأخوة في الدعم السريع والمنظمات إذا وفرنا اللقاحات بالنسبة لتطعيم الأطفال، لأن المحلية الآن واقفة تماما تطعيم بالنسبة للأطفال.
كما ناشد مدير مكتب الثروة الحيوانية بورام محمد ناصر المنظمات وقوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور بدعم مستشفى بورام الملكي الذي توقف العلاج فيه جراء انعدام الدواء والكوادر الطبية. وقال المهندس إيسا جاد الله النور أن الوضع الصحي في منطقة بورام الكبرى يحتاج إلى إنقاذ لإنعدام الدواء ولإنعدام الكادر الطبي في المستشفى.
نناشد كل المنظمات الإنسانية التي تعمل في الحقل الطبي والإخوة في الدعم السريع الطبية بالتدخل العاجل في إنقاذ الوضع الصحي في برام، حيث يعاني مستشفى برام الملكي وهو من أعرق المستشفيات في ولاية جنوب دارفور ساحة حقيقية ونقص كبير في الأدوية المنقذة للحياة.
نفى نازر أمم قبيلة الرزيقات محمود موسى مادبو حديث منسوب إليه انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يصف الحرب في السودان بأنها تحولت إلى حرب أهلية. وقال الناظر في فيديو للإعلام يوم الثلاثاء أنه لم يصرح لأي وسيلة إعلامية طوال شهور الحرب، والحديث المنصوب إليه صادر من شخص منافق.
أنه الموضوع نشر باسمي أنا، وأزول النشر وده زول مارق وما عنده أي موضوع ولا عنده ضمير وبينتهك حقوق الناس، ونحن مطلب من ربنا سبحانه وتعالى ياخذ لنا حقنا منه. تمام نحن الواحد لو لابس ألف خلق عارف سرته وين، عارفين تمام نحن بنعمل في شنو وبنسوي في شنو. نحن في إدارة الرزيقات إدارة واعية، إدارة مدركة، إدارة متكاملة، إدارة متماسكة.
وامتدها الناظر الإدارة الأحلية للرزيقات بأنها واعية ومدركة ومتماسكة وتستطيع أن تربط وتحل دون القشية من أحد، وذكر أن هنالك عدد 42 قبيلة تعيش في حاكورة الرزيقات وتنال حقها في الرأي والزراعة والتجارة بحرية كاملة. وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات حديث منسوب إلى نازر الرزيقات وموجه إلى القبائل العربية في كردفان ودارفور، يقول من خلاله أن الحرب التي تدور بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تحولت إلى حرب قبلية، ولا يمكن تجميلها بالقول بأنها حرب بين قوتين عسكريتين. حسب آخر إحصائية لقوات الدعم السريع بأن عدد مقاتليها بلغ 1.5 مليون، نصف هذا العدد من قبيلتي الرزيقات والمسيرية بكردفان ودارفور. مع دخول الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها 11، تزايدت معاناة الفارين من الحرب في مراكز الإيواء بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، وتحت تصاعد شدة الاقتتال اضطرت عشرات الأسر مما قادرت منازلهم بأحياء مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور حربا من المدافع والرصاص الطائش، فضلا عن توقف إمدادات المياه والكهرباء وقفل الأسواق. وبعد رحلة استقرت 3 أيام من الأربعاء حتى يوم السبت لم يتناولوا خلاله وجبة غذاء واحدة، وصل الحاج آدم يوسف مع أسرته إلى الفاشر. وقال يوسف لراديو تمازج: حربنا إلى الفاشر بعد إخبارنا بالانسحاب من حي الجير الواقع في محيط إشلاك الجيش خوفا من تزايد وطيرة الحرب. وتابع يوسف: أطفالي باتوا على زحر العربة بعد إبلاغ المواطنين بالانسحاب من حي الجير نحار الأربعاء، بعدها أوفدت ابني لإبلاغ بقية الأسرة بحي السلام للتجهيز للسفر. وأضاف يوسف: خادرنا حي السلام شرقي نيالا صبيحة الخميس مرورا بمنطقة دار السلام التي أغزنا فيها أولى وجباتنا الغذائية قبل أن يحل بنا المقام في الفاشر. ويشير يوسف: في الفاشر زللنا تحت الأشجار قبل أن يتم تسجيلنا من قبل مفوضية الشؤون الإنسانية، بعدها قدمت لنا بعض المساعدات لكن حقيقة الأوضاع صعبة وظروفنا الاقتصادية أكثر تعقيدا. وختم يوسف قوله: نتمنى أن يعم السلام السودان كافة ويتمكن فيه النازحين للعودة إلى مناطقهم.
الله يفيد المعنى ده فيه، يعني ربنا أنا أربان نمرق من يالا يمكن من يوم الأربعاء شدينا اليال ده في العربات، والليل ليلة الأربعاء زي 2:30 الجماعة قال نسجير يمرقوا، وأنا انتريت كلمت يالي ووسيت ولدي يمشي يكلم أبو ده نحاول نمشي نسحبه من هينا نمشي هي السلامة. جينا هي السلامة صلينا الصبح لحد يوم الخميس والجمعة حتى ما أكلنا إلا يوم السبت جينا في دار السلام.
بينما كشفت النازحة نور الشام عادم التي تبلغ من العمر 30 عاما أم لثلاثة طفلات من جانبها أنها قادرت نيالة مع طفلاتها بعد أن أصابتها رصاصة طائشة في منزلها بحي النهضة. تشير نور الشام أن الرصاصة ما زالت مستقرة في صدرها بسبب عدم امتلاكها مبلغ مالي كافي لإجراء الفحوصات الطبية لاستخراجها في الوقت الذي سافر فيه زوجها مجددا لنيالة لحراسة المنزل من السرقة. واشتكت نور الشام من تردي الأوضاع المعيشية في مدرسة السلام 7، بجانب أنها ما زالت تعاني من الألم في صدرها مما فاقمت بدورها من معاناة طفلاتها 3. فيما تقول زهرة سليمان وحية إشرينية حربت مع أسرتها من حي السلام من جهتها أن النيالة أصبحت صعبة جراء اشتداد المعارك ولا تصلح للبقاء على حد قولها، لذلك جاءت إلى الفاشر. وتابعت: الفاشر آمنة والذين استقبلونا لم يقصروا في مساعدتنا، لكن ما زلنا نعاني نقص الأكل والخدمات الأساسية وخاصة الحصول على المياه. وزادت نأكل اللحم في الأسبوع مرة واحدة، وبعض المرات نكتفي بوجبة غذاء واحدة في اليوم. وطالبت المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل لمساعدة الفارين من الحرب. وكانت مفوضية الشؤون الإنسانية الولائية بشمال دارفور قد أعلنت الأسبوع الماضي وصول أعداد مراكز الإيواء المؤقتة للنازحين الفارين بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحلية الفاشر إلى 96 مراكز، بينما عدد الأسر في هذه المراكز 23,240 أسرة، فيما بلغ أعداد الأفراد فيها 117,912 فرد. وأفادت أنهم يتوزعون في مخيمي زمزم وأبو شوك ومدينة الفاشر وأم حجالج وجوقي قربي الفاشر. كشفت منظمة الصحة العالمية بأن النظام الصحي في السودان وصل إلى نقطة الانحيار. وقالت حنان حسن بلقي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أمام الاجتماع التقني العالمي الرفيع المستوى بشأن الأمراض خير السارية في الأوضاع الإنسانية قبل الحرب، وكان السودان يشهد إصلاحا قويا للنظام الصحي، لكن مع دخوله الشهر العاشر من الصراع وصل النظام الصحي فيه إلى نقطة الانحيار. وأضافت لا يزال هنالك 7 ملايين شخص معرضون للنزوح ومليون وسبعمائة ألف شخص يلتمسون اللجوء في البلدان المجاورة. وأبانت قد أدى الصراع إلى وقوع أكثر من 13,000 حالة وفاة و 26,000 إصابة، ويواجه نحو 9,000 مريض من مرض الغسيل الكلوي، منهما 240 طفلا، مقاطر شديدة بسبب انقطاع الخدمات. ويحتاج أيضا 4,500 مريض من مرضى زراعة الكلى إلى الحصول على العلاج بلا انقطاع. وأوضحت منذ 15 من أبريل تحققت منظمة الصحة العالمية من 60 حجوما تعرضت له مرافق الرعاية الصحية، وأدى إلى وقوع 34 وفاة و 38 إصابة في صفوف القوى العاملة بالمجال الصحي. وأكدت تشمل الحجمات على الرعاية الصحية والحجمات على المرافق الصحية ووسائل النقل والآملين والمرضى والإمدادات والمستودعات. ووفقا للمسؤولة الأممية يواجه اللاجئون والمهاجرون عقبات في الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالتدبير العلاجي للأمراض خير السارية خلال الأزمات الممتدة، ويلتزم إقليمنا أيضا بتلبية احتياجاتهم الصحية. ظهر رجل الدين السوداني وشيخ الطريقة الصوفية المشهور الأمين أمر بعد اختفائه عن المشحط خلال دخول الجيش السوداني أحياء أبو رؤوف وبيت المال وإحكام قبضتها على المنطقة من أيدي متمردي الدعم السريع الذين كانوا يسيطرون عليها منذ بداية الحرب في السودان. وأثار اختفاء الأمين أن المشهد خلال اليومين الماضيين إدى التساؤلات تم تداولها بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. رويت أنباء عن اعتقاله من قبل الجيش السوداني لبقائه بمسيده وإيواء العديد من الأسر بأم درمان واتهامه بالتعاون مع الدعم السريع. فالأمين بأمله الإنساني الذي كان يقدم الطعام والدواء لمحبيه والأسر التي أثرت البقاء في عدد من أحياء أم درمان ولم تتمكن الخروج بسبب الحرب الدائرة في المنطقة. ونشرت صفحة القوات المسلحة السودانية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو ظهر من خلاله شيخ الأمين عمر بعد أيام من دخول الجيش السوداني مدينة أم درمان. وطمأن الأمين من خلال مقطع الفيديو محبيه ومريديه بأنه تم إجلائه وأسرته من قبل الجيش وأنه في مكان آمن.
أحب أطمن الشعب السوداني عامة والفقراء والحيران خاصة بأنه في وضع كويس جدا وما تشيلوا هم إن شاء الله. الإجلاء كان من المسيد، كان بمهنية عالية جدا من أفراد الجيش أو قوات خاصة، فحتى العربية ذاتها كانت عربية خاصة مخصصة للمجال ده، فمرقنا والشلة حصته ما كانوا من غادين للإشاعات اللي بتقول الشيخ ضد الجيش والشيخ ما عارف متمرد والشيخ، لا والله كانت يعني فعلا أثبتوا إنه ما انجروا للإشاعات والإعلام والحاجات دي، بيشتغلوا بمهنية كبيرة جدا.
فيما لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالشكوك حول وجود الرجل في مكان آمن، بل ترى بأنه ربما يكون معتقلا. أطلقت قوات الدعم السريع بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور حملات أمنية لمكافحة الظواهر السالبة وضبط حالات الانفلات الأمني في المدينة. وقد نفذت الدعم السريع خلال الحملة التي انطلقت نحار أمس الثلاثاء عمليات مداهمة واعتقالات لمن وصفتهم بالمجرمين الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال أحمد مناوي الأمين العام لهيئة الإسناد المدني التابعة لقوات الدعم السريع أن هذه الحملات المكثفة تعطي في إطار التعويض الذي منحته الإدارة الأحلية بالولاية لقوات الدعم السريع بهدف حسم الانفلات الأمني ومحاصرة الظواهر السالبة التي تتمثل في حمل السلاح أو الترويج للمقدرات وإطلاق الأعير النارية الإشوائية وغيرها من محددات الأمن والسلام العامة.
الإدارة الأهلية إنها تفوض الدعم السريع بأن يفرض هيبة وأقل لها يعني يفرض هيبة الدعم السريع بالولاية ويحارب الظواهر السالبة، سواء كانت مثلا يعني مظاهر سلاح خارج القانون أو سلاح يعني ما موجود عند الدعم السريع في الأسواق وفي الطرقات وكذا، بالإضافة للمخدرات والخمور بشتى أنواعها والضرب العشوائي، أي مظهر من مظاهر المظاهر السالبة سواء كان تهديد في الشارع أو.
وأشار مناوي إلى أن الدعم السريع سيمضي في حسم الحشاشة الأمنية والاجتماعية الحالية، مستفيدا من تفويض الإدارة الأحلية التي تبرأت من أي أمل إجرامي يقوم به المتفلتين من منسوبي قبائل المنطقة، مؤكدا بأن الحملة حققت نتائج مبحرة بحسب قوله، وذلك من خلال انحصار المظاهر السلبية وحالة الارتياح المجتمعي للحملة. وكشف مناوي أن اعتقال مجموعات كبيرة ممن وصفهم بالمجرمين داعيا المواطنين إلى دعم الحملة بالتبليغ عن المشتبهين والكشف عن أي خلايا إجرامية تستحدث ترويع المواطنين أو زعزعة أمن المنطقة. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بحلقة دارفور بهذا الأسبوع نختتم به جولتنا الصباحية، ولكن لمن فاتهم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو متابعة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإكس تويتر سابقا. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.